أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: ثم إن الضرر المسوغ للكذب هو المسوغ لسائر المحرمات. نعم، يستحب تحمل الضرر الذي لا يجحف. ما زال الكلام في مسوغات الكذب، وقلنا أن المسوغ الأول للكذب هو الضرر. ما هو ملاك الضرر؟ هو الضرر المعتد به، كما هو الحال في غير الكذب. لو أن إنسانا مثلا اضطر إلى أكل الميتة، ما المقصود بالضرر؟ الضرر المعتد به. هنا كذلك بالنسبة للضرر المسوغ للكذب، الضرر المعتد به في نفسه، في ماله، في عرضه. طيب، لكن أكو مسألة مطروحة، أنه هل يستحب تحمل الضرر إذا كان الضرر معتدا به لكن غير مجحف بحاله، كما في الوضع المالي؟ الجواب نعم، يستحب ذلك. يعني لنفرض أن الصدق سيجلب له ضررا ماليا، الصدق سيجلب له ضررا ماليا وكان ضررا معتدا به، يستحب له أن يتحمله. هو يجوز له أن يكذب لأجل شنه؟ أن يدفع ذلك الضرر المعتد به، ولكن يستحب له أن يتحمل إلا إذا كان مجحفا، يعني ضرر كثير لا يطاق عادة. عرفت شلون؟ هذا شنه؟ هذا مثل ضرب مثلا، أمثلك مثال، وإن كان ذا المثال يقولون الأمثلة تقرب من جهة وتبعد من جهة أخرى. لنفرض أنه رايح تخسر أنت 10,000 ريال بسبب صدقك، فلو كذبت لن تخسر هذه 10. ونقول ضرر هذا معتد به عند الإنسان مثلا، لكن ضرر مجحف ينهيك، ينهي أموالك؟ لا، لكن ضرر معتد به معتد به، زين، ولو نوعا او شخصا، لانه لم يحدد الضرر نوعي او الشخص مطلقا الضرر. لكن وان كان بعضهم يحملوها على الشخص، الخلاصه انه شنو؟ نفرض 10,000 ذا ضرر معتد به، يستحب لك ان تكون صادقا حتى لو راحت عليك 10,000. لكن لو قلنا 100,000 وكانت 100,000 مجحفه بحقك، انت ما عندك الا 100، واذا راحت 100 ظليت شنه؟ مثل ما يقول صفر بعد. ها، لكن يعتمد، لما نقول 10,000 و100,000 هذا مثال أحيانا، لكنه قد يكون له حتى 200,000 مو مجحفة بحقه. وضع الفكرة على أي حال. يقول ليش احنا نقول هذا وارد، لكنه يمكن حمل قول أمير المؤمنين صلى الله عليه. أمير المؤمنين في الرواية قال: علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك، تؤثر الصدق على الكذب، يعني تقدم الصدق على الكذب. علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك. يقول نحمل قول أمير المؤمنين على هذا النحو، أنه شنه؟ يضرك لكن ضرر معتد به، أما إذا كان إجحاف يعني شنو؟ يعني ضرر كثير لا يطاق حادثه. عرفت شلون؟ ماليته مليون، وخذة المليون، ذا زين إذا ما يجي شنو؟ جنون. عرفت شلون؟ هذا ده. أما لا، إذا تقدر تمسك روحك تؤثر الصدق على الكذب حتى لو في ضرر معتد به، 10,000 ضرر معتد به مثلا في مثالنا. عرفت شلون؟ فشنو؟ نحمل قول أمير المؤمنين على هذا مثل الضرر المالي، أنه يستحب أن تؤثر الصدق على الكذب، لأن الكذب مهما يكون قبيح وإنجاز شنه وإنجاز في حال الضرورة، إلا إذا قلنا بأنه في حال الضرورة قبحوه يا رتاتة، واضح الفكرة. لذا قال ثم إن الضرر المسوغ للكذب هو المسوغ لسائر المحرمات. لكن قلنا اكتب عاد، ها ياهو الضرر المعتد به والمسوق لسائر المحرمات، الضرر المعتد به هو واضح ذي زين. نعم يستحب تحمل الضرر، اكتب المالي الذي لا يجحف، لأن بعض الشراح قال المقصود به هنا المالي، أرضي شون. وعليه يحمل قول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك ضرر المالية، على الكذب حيث ينفعوك. لكن هذا إذا كان ضرر معتد به، أما إذا كان لا والله لا طاقة لي به بعد هذا شيء آخر، هذا مو معلوم على الاستحباب فيه. ثم إن الأقوال الصادرة عن أئمتنا في مقام التقية في بيان الأحكام، مثل قولهم لا بأس بالصلاة في ثوبه في ثوب أصابه خمر ونحو ذلك، وإن أمكن حمله على الكذب لمصلحة بناء على ما استظهرنا جوازه من أخبار، إلا أن الأليق بشأنهم هو الحمل على إرادة خلاف ظواهرها، باعتبار أن الكذب جائز عند الضرورة. ها إيش نفهم من رواية أهل البيت اللي ظاهر كلامهم مخالف لقواعدهم؟ نحمل على الكذب لأجل مصلحة وضرورة، ونحمل على التقية، أو نحمل على لا نحمل على خلاف الظاهر لكن مراده أمر واقعي أيضا. خلنا شوي أوضح المطلب، خلنا أوضح المطلب. لو يوم من الأيام، عرفت شلون؟ إيش قال الإمام؟ سؤال، هل يجوز الصلاة في ثوب أصابه خمر أم لا؟ شو يقول الإمام؟ قال لا بأس بالصلاة فيه في ثوب أصابه خمر. هل أقول أن الكذب جائز في حقهم؟ هل أن الكذب جائز في حقهم ضرورة؟ ما قالوا إذا هم قال هم قالوا إذا اضطررت فاكذب. زين هم يقولون شيء وهم يلتزمون إبه، يعني معنى تحتهم يكذبون سلام الله عليهم على شنو إذا مضطر؟ ها يقول هذا الكلام، يقول مبلاق، هذا الكلام مبلاق، إلا قجل شنو حمله على خلاف الظاهر لكن مراده إثبات شيء آخر. يعني شنو لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر؟ يعني إذا ما يقدر يغسله ولا يقدر يبدله. عليكم السلام ورحمة الله. والتفت من هنا انبثق مطلب. شنو المطلب؟ مطلب لطيفة رجال تفتولة. لو يوم من الأيام سئل الإمام، سئل الإمام رجل توضأ فأكل لحم جزور، هل يبطل وضوءه أم لا؟ قال يعيد وضوءه، يعيد وضوءه، يعيد وضوءه ذا موافق للعامة. هل نحمله على التقية أو نقول لا يعيد وضوءه؟ يريد أن يثبت استحباب إعادة الوضوء في هذا المورد بناء على ما ذكرنا أن الأليق بشأنهم ما تقدم، وهو أن لا نقول بأن القول الذي قالوه هو كذب للاضطرار، بل المناسب لشأنهم أن نحمله على خلاف ظاهري لإثبات أمر آخر. أجل شنو لإثبات أمر آخر بشنو؟ قلت لك أنا لإثبات أمر آخر، أن لما قال يجوز الصلاة في ثوب أصابه خمر ايش قلنا؟ ما يقدر يطهره، ما تقدر تطهره، ما تقدر تبدله، يجوز نحمل على هذا. ها بناء على هذا الأليق في مسألة لو تردد الأمر لما قال الإمام يعيد وضوءه، ما نحن عندنا ليست من مبطلات الوضوء أكل لحم الجزور، تمام ولا لا؟ شلون قال ليش قال يعيد وضوء؟ نحمل على التقية، أو نحمل على الاستحباب. يا استحباب، استحباب إعادة الوضوء فيما لو أكل المتوضئ لحم جزور. يقول السؤال مو بالتقي، ليش أيها الشيخ الأنصاري طبيعة العلماء يحملون كذا تقية في هالمورد؟ قال لا. ليش؟ قال تتأدى التقية بإظهار المجاز يعني الاستحباب، وتتأدى التقية بإخفاء القرينة. فلو شككنا هل يريد إثبات ليش، يعبر أصرح وأوضح، لو دار الأمر أن الإمام هنا دار أمره بين التقية والاستحباب، يعني دار أمره بين شنو وبين شنو، بين الحقيقة والمجاز. ليش الحقيقة والمجاز؟ لأنه لما قال الإمام يعيد وضوءه، يعيد وضوءه ظاهر في أنه يعيد وضوءه ولا لا؟ ليش أنا أكلف روحي بأن أحمله على خلاف ظاهري وأقول للتقية؟ إذا للتقية يعني كلامه خلاف الواقع، ليش ما أحمله على الحقيقة وأنه موافق للواقع لكن مراده مو ذاك الأمر الذي دل الدليل على بطلانه وأنه يجب إعادة الوضوء، لا نحمله على الاستحباب على نحو المجاز، وذلك بإخفاء القرينة. ما المانع منه؟ ما المانع منه؟ أحمله على الاستحباب إذ يمكن الحمل على شنو؟ الاستحباب. وهذا يتوافق مع التقية، لأن التقية مرة أقدر أبي أقول شنو؟ يعيد وضوء تقية، وأنا مو قصدي أصلا يعيد وضوءه، أصلا مو قصدي ولا لي علاقة بأنه يعيد وضوءه. ومرة لا، التقية تتوافق حتى مع قولي أنه شنو؟ جاي أعيد، يعيد وضوءه يعني حتى مع الاستحباب تتوافق يمكن. فلذلك يقول لا نحمله على التقية، نحمله على الأمر الطبيعي، ولكن بما أنه شنو الأمر الطبيعي؟ أنه يعيد وضوءه، نقبل من الإمام ظاهرة وإن كان إحنا في أنفسنا شنو مو متقبلينه، لكن نحمله على الاستحباب. لماذا؟ لدليل، لدلالة الدليل القطعي على أنه لا يجب إعادة الوضوء عند أكل لحم الجزور على بعد الوضوء. واضح الفكر؟ لذا قال
هل ورد يعني دليل مستحب في دليل غير
ذلك؟ لا ما في، ما في، هو ضرب مثال
ولا ذاك في اللباس إذا لم يجد،
إنما مثل هذا الرواية حملها على الاستحباب على نظرية الشيخ الأنصاري. هذا كله مع كلام الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول أنا أمين إلى أن أحمل الكلام على واقعه، شككت هل هو صادر للتقية أم لا، أحمله على. وهذا معنى أصالة الجهة عندهم، أصالة الجهة، هل صدرت هذه هذا الكلام على جهة التقية أم لا؟ يقولون أصالة الجهة. أصالة الجهة يعني شنو؟ يعني أصالة عدم ورود هذا الكلام من الإمام على جهة التقية، هذا أصالة الجهة. يعني أصالة الحقيقة جارية وليست أصالة المجاز، عرفت شلون؟ إذا كان على هالشكل أجل حمله على الاستحباب، لأن ما أقدر أقول يعيد وضوءه يعني يجب أن يعيد، مستحيل أتقبل الوجوب. لماذا لا أتقبل الوجوب؟ لأن عندي دليل قطعي أنه لحم الجزور لا يبطل الوضوء. واضح الفكرة؟ إذا نحمله على الاستحباب نطبق هذا.
الدليل الأول في دليل يدعم الدليل الأول، إذا لم يجد الإنسان ما إذا ما يقدر يغير ثوبه أو عنده ثوب غيره أو كذا.
إيه
في دليل
إيه يعني الحين عندي ثوب أصابه وخمر، عرفت شلون؟ يعني تبي تقول أنه هل يجوز لي أن أصلي في ثوب في جسمه؟ نعم عند الضرورة جائز، لكن عند الضرورة عرفت شلون؟ إلا لابد من الستر، الستر شرط وطهارته شرط. فإذا لم يتحقق الشرط شنو شرط الطهارة، فليكن شو اسمه الستر يكون موجود لو كان نجسا. يصلي عاريا، هذا إذا دل الدليل في قضية يصلي عاريا كما في المغصوب، لو ما حصل مغصوب مثلا هي كالمغصوب والحرير، لأن نفس اللباس هو مغصوب. أما النجس لو ما حصلت إلا نجس أصلي. اللباس شرط وشرطه أيضا طاهر، شرطان عندنا على نحو تعدد المطلوب سيدنا وليس على نحو وحدة المطلوب، يعبر عنه بتعدد المطلوب. على أي حال أمر سهل هذا، بس الخلاصة قال ثم إن الأقوال الصادرة عن أئمتنا في مقام التقية في بيان الأحكام مثل قولهم لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر نحو ذلك، وإن أمكن حمله على الكذب، يعني نتصور الإمام يكذب، ليش مضطر؟ الأدلة مطلقة، يجوز الكذب عند الاضطرار، الإمام اضطر خايف على نفسه على عرضه على على يجوز له يجوز مطلق الأدلة يجوز. احنا ما قلنا مطلقات الأدلة تشمل حتى الإباء عموم أفرادي يشمل جميع. بس يقول هذا مو لائق لي ما بيكذب يا جماعة الخير ما يصير. لذا قال وإن أمكن حمله على الكذب يقول ونحو ذلك وإن أمكن حمله على الكذب لمصلحة بناء على ما استظهرنا على ما استظهرنا من جوازه من الأخبار. شلون استظهرنا جواز من الأخبار؟ أنه عندنا مطلقات الأخبار الأخبار مطلقة يجوز الكذب عند الاضطرار. الإمام يجوز له أن يكذب عند الاضطرار ثم ماذا؟ مطلقات. إلا كان قال إلا الإمام لا يجوز له أن يكذب عند الاضطرار ما قال. لكن يقول لا 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 لا, لا. يقول أحمل على شنه بما يوافق شأنهم لأن في روايات تصرفوا في الظواهر. لاحظ يقول وإن أمكن حمله زين إلا أن الأليق بشأنهم عليهم السلام هو الحمل على إرادة خلاف ظواهرها من دون نصب قرينة بأن يريد من جواز الصلاة في الثوب المذكور الذي أصابه الخمر. ها شو يريد؟ بأن يريد جوازها عند تعذر الغسل والاضطرار إلى اللبس. وقد صرحوا أهل البيت عليهم السلام ها بإرادة المحامل البعيدة في بعض الموارد مثل أعطيك مثال مثل أنه ذكر عليه السلام أن نسيت هذا جيب المثال ذا إن النافلة فريضة. ففزع المخاطب السامع يوم من الأيام سئل الإمام وصار الكلام فأجاب قال النافلة فريضة. التفت السامع قال شو تقول النافلة فريضة النافلة نافلة شلون فريضة؟ قال ففزع المخاطب ثم قال إنما أردت صلاة الوتر على النبي صلى الله عليه وآله. إذا كان هالشغلة إلا في الكلام عرفت شلون وأحمله بما يناسب شأن هذا واجب واجب وهذا من المطالب العقائدية أن تحملهم بما يناسب شأنهم. وجزاه الله خيرا الشيخ الأنصاري التفت لذي هذه المسألة. وأحب أقولك بعضهم قال لا يجوز الإمام يكذب كلا وألف كلا. لماذا؟ لأن الإمام يطبق إرادة الله كاملة وبإمكانه وبإمكانه بإمكانه أن يواري بإمكانه كذا بإمكانه لا يعصي حتى مضطر ما يعصي. فإن قلت خلنا شوية توسع في المطلب فإن قلت أنت تقول ما يعصي حتى لو مضطر إذن لماذا أمير المؤمنين عليه السلام ترك الخلافة لأنه مضطر؟ هذا معصيان هم واجب أن يقيم الخلافة وأن أقيم الدين. ها قال أقيم الدين ويجب على الإمام صلى الله عليه وسلم أن يقيم الدين. لماذا سكت؟ لأنه مضطر. فسكت عصيان ولم عصي لك العنطرة. وضح الإشكال وموضح الجواب. لا يوجد أمر عند الاضطرار يسقط الأمر. وهذا من أين يقال أنه فيه عصيان؟ ما زي متصورين المطلع؟
نعم نعم. محمد من قال لك فيه فيه يعني مصلحة للدين المصلحة يا كان فيه سكوت يعني.
لا هذا أحسن لأنهم إذا كانوا بعرضونا وبهذه الطريقة والناس حديث عهد بالإسلام خطير الوضع يصير مواجهة مع مواجهة. ولذلك قال هو سلام الله عليه بين الموضوع لما قالت له اشتملت شملة الجنين وقعت إلى آخره وأرادت أن تطالب بحقه قال الآن لبس قباءه الأصفر كما في الرواية الذي كان يلبسه في الحروب وقال أخرج وأضع سيفي في رقابهم وأخذ بحقك منهم ولكن لا تسمعي لأبيك ذكرا بعد هذا اليوم. لأن كان بلال يؤذن قال أبيك لا تسمعي له ذكرا. والزهراء سلام الله عليه بهذه العملية ذي عدة مرات أكدت أن أمير المؤمنين ما سكت خوفا على الإسلام حفاظا على الإسلام حفاظا على الإسلام. طيب يقول وقد صرحوا بإرادة المحامل أهل البيت عليهم السلام في بعض الموارد ثم أنه مثل أنه ذكر عليه السلام إن النافلة فريضة ففزع المخاطب ثم قال إنما أردت صلاة الوتر على النبي صلى الله عليه وآله. ومن هنا يعلم أنه إذا دار الأمر من هنا يعلم انفج الباب انفج. ومن هنا يعلم أنه إذا دار الأمر في بعض المواضع بين الحمل على التقي والحمل على الاستحباب كما في الأمر بالوضوء عقيب بعض ما قاله العامة بكونه حدثا إشارة إلى أكل لحم الجزور بعد الوضوء شنه فإنه مبطل للوضوء عندهم. تعين الثاني أنه إذا دار الأمر في بعض بين الحمل على التقي والحمل على الاستحباب تعين الثاني. ليش على الاستحباب؟ لأن التقية تتأدى بإرادة المجاز على الاستحباب وبعد تتأدى بإخفاء القرينة وهذا أوضحناه في الشارع. الثاني من المسوغات. الخلاصة بالنسبة تتأدي بإرادة المجاز وإخفاء القرينة أنتوا اللي مهم هذا تكتبونه تلخونه بعدين بعد الدرس كتبوا هذا لأنه إذا دار الأمر بين الحمل على الحقيقة والحمل على المجاز الذي هو الاستحباب نحمله على الحقيقة. إن قلت الحمل على الحقيقة يستلزم شنه؟ الحمل على الحقيقة يستلزم شنه؟ أنه يجب الإعادة. نقول له دل دليل القطع على عدم وجوب الإعادة فنحمل على الاستحباب ولا يحتاج نحمل على التقية لأنه إذا شك هل الأصل أن هذا الكلام صدر على جهة التقية أم لا من المعصوم عليه السلام الأصل ماذا يقول؟ أصالة عدم وروده على جهة التقية يعني أصالة الجهة يعبرون عنها. الثاني من مسوغات الكذب إرادة الإصلاح. قلنا أول شيء الضرر المسوغ الأول الكذب شنو؟ الضرر. الثاني إرادة الإصلاح. وقد استفاضت الأخبار بجواز الكذب عند إرادة استفاضت إيه. ففي صحيحة معاوية بن عمار المصلح ليس بكذاب. المصلح شو بيقول الإمام يريد أن يقول عليه السلام أن المصلح وإن كذب لكن لا يقال له كاذب ولا يقال له كذاب. لماذا لا يقال له كذاب؟ لا يقال له كذاب من حيث نفي الموضوع لا الموضوع كذب من حيث نفي الحكم يعني حكما لا يقال هذا الكذب حرام. مثل الربا بين الوالد وولده الحين أجي الوالد أنا قلت لولدي أقررتك العشرة باثني عشر هذا مو بربا ربا. أجي إيش معنى الربا بين الوالد وولده؟ ها نفي الحكم الربوي وهو حرمة الربا وإن كان الموضوع متحققا. ونحوها رواية معاوية بن الحكم عن أبيه عن جده عن أبي عبد الله عليه السلام. وفي رواية عيسى بن حنان أو حنان عن الصادق عليه السلام كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوما يعني يوم القيامة إلا كذبا أو إلا كذبا في ثلاثة رجل كايد في حربه فهو مضعنه كذب كذب في الحرب لكن في الحرب الحرب خدعة كذب عشان شنه ينتصر على عدوه يجوز يجوز. ورجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى هذا يريد بذلك الإصلاح مثلا والله فلان قال له ايه اشوفك تبتسم تتهم الرجال ايه بأنه يحكي عليك ويسب فيك وهو يمدحك يجوز ايه يجوز. ورجل هذا موضع الشاهد ورجل أصلحه ورجل وعد أهله وهو لا يريد أن يتم لهم ورجل وعد أهله وهو لا يريد أو ويريد أن يتم لهم. أنا راجعت اليوم راجعت الرواية ولكن انشغلت بس تأكده أنا أقول تأكده لأن قعدت أشتغل اليوم فاضطريت وتركت الباع أثناء المراجعة أرضي شلون فالرجاء راجعه أنا أصور ما أدري. ورجل وعد أهله وهو يريد أن يتم لهم لكنه بعدين أخلف وعده هذا كذب ولكنه شنو جائز. أما يوعد من الأساس وهو مضمر لأن يكذب على زوجته في خلاف أي أحسن عرفت الفكرة.
شيخ من تحت وهو ما فيه
لا. احسنت ولذلك اقول راجع احسنت اصح. ايوه هذا هو، بس لابد اتاكد من الروايه ولو في الوسائل. انا اقول لك اليوم علني براجع، لكن للاسف الله يشهد اني انشغلت. يعني يقول وبمضمون هذه الروايه في استثناء هذه الروايات، وبمضمون هذه الروايه في استثناء هذه الروايه في استثناء هذه الثلاث روايات، روايات كثيره. يبي يقول ما استثني هنا الكذب على الزوجه والكذب في الحار والكذب في الاصلاح. يقول ترى ذي مو بس الروايه، في عده روايات في المضمون. وفي مرسله الواسطي عن ابي عبد الله عليه السلام قال الكلام ثلاثه، الكلام ثلاثة: صدق وكذب وإصلاح بين الناس. قيل له جعلت فداك، وما الإصلاح بين الناس؟ شلون يصير الإصلاح؟ إصلاح بكذب؟ قال تسمع من الرجل كلاما يبلغه فتخبث نفسه فتقول سمعت فلان قال في كم الخير كذا وكذا خلاف ما سمعت، مثل اللي أنا بينت لك. أسمع أنا زيد يحش في عمرو، يحكي على عمرو فلان عمرو يفعل كذا وكذا وكذا، وكله يحكي علي. أقول له مو بيحكيك والله، يمدحك والله أنه يعتبرك من الخير، كله كلام طيب يجي بعدك. أرضي شلون؟ وهو كذب كذب، لكن شلو يجوز إصلاح بين المؤمنين. ها مصلحة الإصلاح بين المؤمنين أعظم من مفسدة شنو؟ نفس الكذب. طيب وعن الصدوق في كتاب الإخوان بسنده عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال إن الرجل لا يصدق على أخيه، هذا لطيف الرواية ذي، إن الرجل لا يصدق على أخيه فيصيبه عنت مشقة صعوبة من صدقه، فيصيبه عنت من صدقه فيكون كذابا أو كاذبا عند الله، وإن الرجل لا يكذب على أخيه يريد به نفعه فيكون عند الله صادقا. بعض الناس يحكي أم المؤمن كلام صدق لكن يؤذيه، هذا يحاسب محاسبة الكذاب، يحاسب محاسبة الكذاب. أما إذا لا أهو جاب كلام كذب لا لكن يريد أن يصلح، هذا يحاسب محاسبة الصادق. هكذا المؤمن. وطبعا هذا الكلام ليس الاشتباه، هذا فيما إذا لم يأتي بمحرمات، وإلا إذا في محرمات وانت في مقام النهي عن المنكر والرد على المقامات الباطلة لا مضطر بها المؤمن تفهم يا بعض. يجوز تحكي وتتكلم، خلي بيزعل خلي يزعل، نحن مأمرون بالنهي عن المنكر. هذا الكلام الصدق، إذا لما أجي أنا أحكي صدق وصدق وأصير أنا كذاب معني أنا جايب كلام صادق. إذا كان الصدق ولا في شيء علي يجب نهي شرعا أنا الصادق، وإلا إذا أنا يجب أن أنهى شرعا أجيب شنو حتى لو كان يزعل المؤمن بكلام ذلك الصدق، يعني بذلك الكلام الذي هو صدق لي وأنا صادق فيه، حتى لو زعل خليه يزعل في مصلحة، لا أنا أرده إلى رشده. وضح الفكرة. ثم إن ظاهر الأخبار المذكورة عدم وجوب التورية، ولم أرى من اعتبر العجز عن التورية في جواز الكذب في هذا المقام. احنا حكينا وين فيه؟ اها الكذب في الإصلاح، الكذب في الإصلاح لازم توري. يقول ما حد حكي هالحكاية، ما حد حكي، يجوز لك أن تكذب لأجل الإصلاح حتى وإن تمكنت من التورية، ما حد حكي لذا قال. ثم إن ظاهر الأخبار المذكورة عدم وجوب التورية، ولم أرى من اعتبر العجز عنها عن التورية في جواز الكذب في هذا المقام في مقام الإصلاح. وتقييد الأخبار المذكورة بصورة العجز عنها في غاية البعد، وإن كان مراعاته مراعاة شنو التورية مقتضى الاحتياط. ثم إنه قد ورد في أخبار كثيرة جواز الوعد الكاذب مع الزوجة، ترى بل مطلق الأهل حتى عيالك وش يسمونه والجواري وغيره الأهل والله العالم. شو بيقول والله العالم؟ يعني إذا بتحتاط احتاط، لا تكذب على كما هو مذهب كثير من فقهاء في هذا الزمان، هل يجوز بمقتضى الروايات أنه يجوز الكذب على الزوجة؟ قال الأحوط عدم الجواز. الأحوط عدم. أما في الإصلاح يجوز مطلقا على الزوج وغير الزوجة.
الوعد بس بالشيء الجيد ولا حتى التهديد يجوز؟
تهديد
الأبناء مثلا بضربك كذا يعني لتربية.
انت لما تقول الضربه مو بكل قصدك، يعني مو انت بضربك، يعني احتمال اني ابى اضربك، انت مو قصدك جازم، قصدك جازم يعني لان يصير جسمه
قصد تخويف يعني عشان يرتدى.
ولا قصدك المخالفة بالنتيجة يجوز الوعد إذا ما دام أنك أنت صادق في وعدك، يعني إذا بعدين تخالفت وعدك تقول أنت تركه ما لازم، مخالفة الوعد أقصى ما هناك مكروهة، على أنه إذا كان في مصلحة مخالفة الوعد ما تصير مكروهة. يعني أنا الحين وعدتني بضربه، بعدين يوم من الأيام قررتني أضربه، شفت مو مصلحة أني أضربه، مريض اليوم، مريض شاطق فيه، عرفت شو؟ يستحق الأدب لكن الحين هو مريض، شاطق فيه، عرفت شلون؟ إيه مطلب جديد، 19 الكهانة.
ما لي قدرة على الطرف الآخر، يعني عندما نقول الضرب قد ما يكون أصلاً أنا أقدر أضرب لأن الطرف الآخر، فإن والله يعني لو أحلف على شيء آخر يقول والله أضربك، فهمتني؟ أنت ما لك قدرة تمسكها مثلاً، حتى قد يفلت أصلاً ولا يجب تحقق الحلف ونوع عليك كفارة وكذا.
الحلف إذا كان يستحق يجب ضربه بس بشرط يعني مراعاة يعني الشروط، إيه الكلام، إذا نذر أو حلف يجب، وإذا يستحق وإذا ما يستحق باطل يصير غير راجح نذرك.
كأنه ورد أن الطرف الآخر إذا ليس مقدورك أنت، يعني
إذا أصلا مو مقدور من الأساس أو مقدور فيما بعد، الآن مو مقدور لكن بعدين يصح النذر على رأي موجود، بل هذا المعروف بينهم أنه لو أنا الآن مو قادر أنا بنذر بس اليوم مو قادر، وين بطبق اليوم؟ أنا لو بطبق اليوم فأقول أنا لا أستطيع اليوم إذا مقيد النظر به، أما إذا لا مطلقا مطلق
يعني
ما يخالف
على شخص آخر، والله دخلت بيت فلان وانت مالك يد أصلا ما تقدر يعني تمسكه،
يعني عاجز عن تحقيق النذر، لا ينعقد النذر مع العجز.
حلف
النذر طرف آخر، يعني
ايه؟
طرف آخر
ايه؟
والله إن دخلت بيت عمي
ايه؟
فأسوي لك كذا كذا
كذا. تبي تقول ما فاهم سؤالك.
أبي السؤال هل ينعقد لأني أنا على طرف آخر؟
ماذا ما ينعقد؟ ما لك دخل. مثلا اللي بعضهم أنا أنذر وكذا أنت تذبح الذبيح، ليش أنا أنت تذبح الذبيح؟ هذا مالك الباع ما ينعقد عند الجميع، هذا ما ينعقد مو عند الجميع.
كيف توجه إني سقيم قول إبراهيم؟
هذا بحث تقدم ذا ما
إيه ومذكور في
هذا بحث في الكهانة، ما أريد نخرج عن بحث الكهانة.
لا لأن مذكور عندما أنت قلت عن الوضوء مذكوره في الذيل بجواره
في التعليقة في التعليقة.
إيه
إن شاء الله نراجع التعليقة، أعيدك إني أنا راجع بعد الدرس. 19 الكهانة حرام وهي من كهنة يكهن ككتب يكتب كتابة يعني كهانة، إذا من كهانة يكهن شو تصير كهانة، زين كما في الصحاح إذا تكهن. قال ويقال كهنة بالضم كهانة، فإذا متى تقول كهانة؟ إذا أخذتها من كهنة مب كهنة كهنة شو تصير كهانة بالفتح إذا صار كاهنا، فإذا تكهن يقال كهانة، وإذا صار كاهنا هو صار كاهنا، قد يتكهن بس ما يصير كاهن، قد يتكهن بس ما يصير كاهن، لا إذا صار كاهن فشنه يقال كهانة. واضح الفكرة؟ هذا ما يضر، احنا بس احنا حبينا. وعين القاموس ايضا الكهانة بالكسر، لكن عن المصباح كهانة يكهن كقتل كهانة بالفتح. يعني بعض العلماء حدد، بعض العلماء اللغويين بعض أهل اللغة قال لا هي كهانة بالكسر مو كهانة، لكن بعضهم قال لا حدد ايضا بالفتح، ما قال ما قابل ذا. وبعض العلماء قال يكون تكون كهانه ويكون وتكون كهانه، لا فرق. عرفت شلون؟ يعني المصباح قال كهانه بالفتح، والقاموس قال كهانه بالكسر. وكيف كان فعل النهايه؟ هذا اللي مهم عندي، هذا المهم عند الشيخ الانصاري. التفت العباره صاحب النهايه، وكيف كان فعن النهاية إن الكاهن من يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان. وقد كان في العرب كهنة، فمنهم من كان يزعم أن له تابعا من الجن يلقي إليه الأخبار، ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من سأله أو فعله، أو من كلام من سأله أو فعله أو حاله. رجع الالتفات، النهاية ركز على بحث تعريف الكهانة صاحب النهاية. النهاية شو يقول؟ يقول مرة هو الكهانة شنو؟ الكهانة إخبار عن الكائنات في المستقبل، لكن مرة يكون منشأ إخبار الكاهن الجن يسترقون السمع، ولقد كانوا يسترقون السمع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله. من السماء يقعد مقاعد لهم الجن ويسمعون كلام الملائكة ويلقونه في الأرض، يأتون به إلى الأرض ويلقونه الكاهن. أو أن الكاهن ينظر إلى الأحوال الأرضية، الأسرة الفلانية صار عندها والكذا والبلد الفلاني، ويجي يخبر الكاهن إما حوادث إخبارات أرضية أو إخبارات سماوية ويخبر به الكاهن. والكاهن تعال ساعات يزيد وساعات يكذب وساعات والجن في بعضهم كذا بيزيد وينقص، عرفت شلون؟ المهم، ومرة منشأ الإخبار عند الكاهن مو منشأه الجن، منشأه مقدمات ذكي جدا، إما بعينه فيقول أنت ستقع في المرض، لأن أنا شفت عيونك يا شيخ علي محمرة وغير، عرفت شلون؟ أو خشمه يروح ويجي قال بكرة بيصير مزكم. ها منين؟ هذا من المقدمات، عرفت شلون؟ هذا شو يسمونه ذي؟ ذي يعبر عنه بالعراف، يعبر عنه
بالعراف.
إذا كانت له مناشئ يعني يوصل إلى نتيجة، لكن من خلال مقدمات وأسباب يستدل أبها، أو يشوف مثلا قاعدين جماعة وواحد يتردد في كلامه، يتردد فيكتشف أنه منه هو السارق مثلا. يعني أقول هذا شنو؟ عراف. لكن مين شافه؟ من خلال ترددات في كلامه منطقه وفي خوف في وجهه وحركته مضطربة، قال هذا الحرامي هذا السارق. ملتفت أنت الآن؟ فإذا الكهانة بعضهم قال هالشكل، أنه إذا كان مسألة السبب هو الجن، إخبارات من الجن كهانة، أما إذا كان إخبارات من الأسباب والمقدمات شو يصير نتيجة؟ عراف. قال لاحظ عبارة تعاد، ركزوا وياي، وكيف كان فعن النهاية إن الكاهن من يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان. بعضهم قال ما لا داعي إنك تخصص في مستقبل الزمان، لأن الكاهن يتكهن في مستقبل الزمان أو ما قبل مستقبل الزمان. يعني إن الكاهن من يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، وقد كان في العرب كهنة، فمنهم من كان يزعم أن له تابعا من الجن يلقي إليه الأخبار، ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها. ها أو شلون يستدل على مواقعها؟ مثلا أقول والله هذا فلان ذكي لأن كلامه منطقي ودقيق، فأشنه ومن خلال كلامه أو فعله، أو أقول أن هذا فلان غبي، الناس يسألوني عن فلان أقول ذا غبي. هذه أنا أسمى هكذا عراف، لكن بمقدمات أرجع الأمور إلى أضعها في مواضعها. عادة المخربات شو نقول؟ نقول أبقر وغبي، وهذا هو هذا اللي سواه العراف، اعتمد على المقدمات ذو مضطرب في فعله. شوف لاحظ، يقول يستدل به على مواقعها ذكاء، ها غباء، سرقة، غير ذلك. واضح الفكرة؟ ها، من كلام من سأله أو من شنه أو فعله أو حاله، وهذا يخصونه باسم العراف. والمحكي عن الأكثر في تعريف الكاهن ما في القواعد، والمحكي عن الأكثر في تعريف الكاهن ما في القواعد، من أنه من كان له رأي على وزن غني من الجن يأتيه الأخبار. بعضهم ايش قال؟ قال المحكي الأكثر في تعريف الكاهن، قال الكاهن هو من له جني يحدثه، من له رأي يعني على وزن غني، رأي عرفتي شلون؟ مو برأي، رأي عرفتي شلون؟ من الجن. ليش سمي الجني ذا سمي برأي؟ لأن سمي رأي، من كان له رأي يعني له جني، لأن صاحب الرأي مو هو الكاهن إنما المخبر له وهو الجني. واضح الفكرة؟
اللي يريه
ويعلمه الواقع. أي طبعا يعلمه الواقع، قد يكون إذا كان صادق ولا إذا كان كاذب. أي له رأي من الجن يأتيه به. وعن التنقيح أنه المشهور. والكلام يتم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم.